هل نقول هذا احتياط او ان الاحتياط عدم الصوم؟ الواقع ان الاحتياط عدم الصوم، هذا هو الاحتياط، لان الاحتياط كما يكون في الفعل يكون في الترك، فنحن نحتاط لانفسنا فلا نلزم عباد الله بما لا يلزمهم، هذا هو الاحتياط. ولهذا لا تظن ان الاحتياط اتباع الاشد، بل الاحتياط اتباع ما يكون اقرب الى الشرع، هذا هو الاحتياط. ما هو الاحتياط ان تتبع ما هو اشد؟ ان تتبع ما هو اقرب الى الشرع، عرفت؟ اذن فقد انتقض تعليله، وسيأتي ان شاء الله تعالى من السنة ما ينقضه ايضا. فالحاصل ان الصوم الذي ان اليوم الذي يشك فيه هو يوم 30 من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال حائل غيم او قطر او جبال شاهقة. نعم اي نعم. ثم وقوله فقد عصى ابا القاسم، المعصية مخالفة الامر، مخالفة الامر، فتارك الواجب عاصي وفاعل المحرم عاصي. اما اذا قيل طاعة ومعصية فالطاعة فعل الامر والمعصية فعل النهي، فعل النهي. ولكن اذا اطلقت المعصية شملت ترك الواجب وفعل المحرم. وقوله ابا القاسم، هذه كنية الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمى ابا القاسم لأنه صلى الله عليه وسلم قاسم، كما قال الرسول عليه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله معطل. والموصوف بالشيء نعم قد يكنى به، كما كنى الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بأبي تراب، وكنى أبا هريرة بأبي هريرة لأنه كان يحمل هرة في كمه رضي الله عنه. طيب إذن كني بذلك لكونه عليه الصلاة والسلام قاسما يقسم بين الناس على ما أمره الله به، ولهذا قال أنا قاسم والله معطي. ويحتمل أنه كني بذلك لأن له ولدا اسمه القاسم، لأن أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة وبناته أربع، نعم، وكلهم ماتوا في حياته إلا واحدة من بناته وهي فاطمة رضي الله عنها. طيب يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا تحريم صوم يوم الشك، لأن عمارا جزم بأنه معصية، والأصل أن ما أطلقت عليه المعصية فهو حرام، وهذا القول هو القول الراجح، لا سيما وأنه مؤيد بحديث أبي هريرة السابق، وهو لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. طيب فعليه نقول تقدم رمضان بصوم يومين مكروه وبصوم يوم حرام، لكن بشرط أن يكون هذا اليوم يوم شك. أما إذا كانت السماء صحوا فصوم ذلك اليوم مكروه لحديث أبي هريرة. ومن فوائد الحديث جواز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بغير وصف الرسالة لقوله فقد عصى أبا القاسم، لأن باب الخبر أوسع من باب الطلب، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ينادى باسمه سواء كان اسما أو كنية، نعم، لكن عندما يخبر عنه يجوز أن يخبر عن اسمه، فيقال قال محمد وقال أبو القاسم وما أشبه ذلك، نعم. لكن أيما أولى، أن نقول هكذا أو أن نصفه بالرسالة؟ أن نصفه بالرسالة أولى، لا سيما وأننا إذا ذكرناه فإنما نذكره على سبيل أنه مشرع، ومعلوم أن وصف الرسالة ألصق بالتشريع من ذكر اسم العلم سواء كان اسما أو كنية، لكن هذا على سبيل الجواز. ومن فوائد الحديث جواز التعبير عن اللفظ بمعناه، أو عبارة أخرى جواز رواية الحديث بالمعنى. كيف ذلك؟ لأن عمارا عبر عن قول الرسول بالمعنى، ما ساقه بلفظه. فإن قلت لماذا لم يسوقه بلفظه، أليس سوقه بلفظه أولى؟ فالجواب بلى، لكن قد يكون الصحابي نسي اللفظ الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد تيقن أنه قد نهى عن ذلك، مثلا قد نهى عن ذلك ولكن نسي اللفظ فعبر بقوله نعم عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. انتبه لهذا الحديث، قوله إذا رأيتموه ألها تعود على إيش؟ على الهلال. ولم يسبق له ذكر، لكن القرينة أو السياق يدل عليه. فعلى هذا نقول إذا رأيتموه أي هلال رمضان بالتحديد، بدليل قوله فصوموا. إذا رأيتموه فأفطروا أي هلال شوال، هلال شوال فأفطروا. نعم. وقوله غم عليكم، الغم بمعنى التطبيق على الشيء وإخفاء الشيء، ومنه الغم الذي يصيب الإنسان لأنه يحول بينه وبين صفاء الذهن والتفكير. فمعنى غم عليكم أي ستر عليكم بغيم أو قتر أو جبال شاهقة لا تستطيعون صعودها أو ما أشبه ذلك. وقوله فاقدروا له، اختلف العلماء في قول اقدروا له، فقال بعضهم إنه من التقدير، إنه من التقدير، يعني قدروا وانظروا منازله فيما سبق من الليالي الماضية حتى تقيسوا هذه الليلة على ما سبق. وبناء على هذا القول يدخل علينا علم الحساب، الحساب الفلكي، وأنه إذا غم علينا الشهر رجعنا إلى الحساب الفلكي وعملنا به. هذا على القول بأنه من التقدير. وقيل إنه من القدر بمعنى التضييق، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فلينفق مما آتاه الله. وحينئذ أي شيء يجعله ضيقا، هل هو رمضان أو شعبان؟ في خلاف، فقال بعضهم نجعل الضيق شعبان، نجعل الضيق شعبان فيكون 29 ونصوم هذا اليوم الذي هو يوم الشك. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقد نصره الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد نصرا عظيما هذا القول، وأبدوا فيه وأعادوا. ولكن نخلي بالأحكام. القول الثاني أن التضييق لا يكون على شعبان، يكون على الشهر القادم وهو رمضان. وإذا ضيقنا على رمضان معناه ما دخلناه، ننتظر حتى نكمل شعبان ونجعل النقص على رمضان. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح من وجهين. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام فسره هو بنفسه، ففي رواية مسلم اقدروا له 30، وفي رواية البخاري فأكمل العدة 30، وفي حديث أبي هريرة فأكمل عدة شعبان 30. ولا يشك أحد أن أعلم الناس بما يقول القائل هو من؟ خطأ هو القائل، لا يشك أحد أن أعلم الناس بالقول هو قائله. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فسره لنا قال أكمل العدة 30، هل يبقى بعد ذلك قول لأحد؟ أبدا. ولهذا كان قول الصحيح أن المراد بالقدر أي التضييق، لكن على الشهر الداخل، بحيث نكمل الشهر الأول السابق كم؟ 30، نكمل 30. طيب، وأما ابن عمر رضي الله عنه فهو الحديث، فكان يبعث من يرى الهلال في ليلة 30 من شعبان إذا كان هناك غيم وقتر، فإن لم يرى أصبح صائما رضي الله عنه. ولكن هذا من فعله، وروايته مقدمة على رأيه، رواية الراوي مقدمة على رأيه، فيقال هذا اجتهاد منه، وهو رضي الله عنه معروف بأنه يميل إلى التشديد أكثر مما يميل إلى التسهيل. ولهذا يقال إن هارون الرشيد لما طلب من مالك أن يؤلف الموطأ وش قال له؟ قال تجنب رخص ابن عباس وتشديد ابن عمر، وكان نعم ما أدري عن الثالث ذي، نعم والله ما أدري عن هذا. ومعروف ابن عمر رضي الله عنه بالتشدد، حتى كان يغسل في الوضوء داخل عينيه، ويقال إنه إنما كف في آخر عمره من أجل هذا. فالله أعلم. على كل حال، رضي الله عنه من أشد الناس حرصا على العبادة، وكان يلزم نفسه بأشد الأمرين عنده، فلهذا كان يصوم إذا كان هناك غيم أو قتر. طيب، نستمر الآن، ما عندي حد سؤال؟ نعم، الوجه الثاني من الترجيح أن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه صريح في أنه إذا كان غيم أو قتر فإن صومه إيش؟ لا يجوز، حرام. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة فيها في مذهب الإمام أحمد سبعة أقوال. الأحكام الخمسة هذه خمسة أقوال، والقول السادس أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. والقول الرابع السابع أن يعمل بعادة غالبة، لأن الغالب أنه إذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص، فينظر هل شعبان ورجب كاملان، هل رجب وجماد الثانية كاملان فيكون شعبان ناقصا. ولكن السنة والحمد لله واضحة في هذا، السنة في هذا واضحة كما سيأتي إن شاء الله. نعم، أولا في هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته إذا رأوا الهلال أن يصوموا إذا كان هلال رمضان، وأن يفطروا إذا كان هلال شوال، ويأمرهم أيضا إذا لم يتمكنوا من رؤيته أن يكملوا العدة 30، عدة الشهر السابق، سواء كان رمضان أو شعبان، لأجل لأن لأجل أن يكونوا على بينة من الأمر حتى لا يقعوا في شك وحيرة. فالأمر الحمد لله واضح، إذا رأيت فصم، إذا غم عليك فلا تصم، أكمل عدة شهر 30. في شوال إذا رأيت فأفطر، إذا غم عليك فأكمل عدة 30. فالأمر الحمد لله واضح حتى لا يقع الناس في قلق وشك وحيرة. ثم نرجع إلى معنى قوله اقدروا له. نعم الأخ يقول من التضييق في شعبان ومن التكميل في رمضان، إذا غم هلال شوال يجب التكميل، إذا غم هلال شوال يجب التكميل، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان تناقض هذا القول. طيب، والصحيح المتعين فإن فيه فوائد كثيرة. أولا قوله إذا رأيتموه، يستفاد منها أنه لا يجب الصوم قبل رؤيته، لقوله إذا رأيتموه. ثم ما المراد بالرؤية؟ هل الرؤية قبل الغروب أو بعد الغروب؟ نعم، من المعلوم أن القمر آية ليلية، آية ليلية، فيكون المعنى إذا رأيناه في الليل الذي هو سلطانه، كما قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فإذا رؤي بعد الغروب ثبت الحكم، أما إذا رؤي قبل الغروب فقال بعض العلماء إنه يكون الليلة الماضية، وبعضهم يقول يكون الليلة المقبلة، ولا شك أن هذا فيه نظر، لأنه إذا رؤي قبل الغروب متقدما على الشمس فإنه لا يمكن أن يكون لليلة الماضية، لا يمكن أن يكون لليلة الماضية ولا لا. وإذا رؤي متأخرا عن الشمس، متأخرا عن الشمس، فإن كان التأخر بعيدا فإنه يكون لليلة المقبلة، ومع ذلك لا نحكم به، قد يكون عند الغروب هناك غيم أو قطر فلا نراه، فنكمل العدة 30. لكنه في الغالب لا يخفى. المهم أن الرؤية متى؟ إذا كانت بعد الغروب، لأنه أي الليل هو سلطان القمر. وقوله إذا رأيتموه يستفاد منه أنه لا بد من تحقق الرؤية، ليس كذلك؟ إذا رأيتموه، أما لو شككنا في ذلك فإنه لا يجب الصوم، لا يجب الصوم، بل من صام فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن المراد بالرؤية اليقين هنا، رؤية العينية المتيقنة، قوله تعالى في البقرة فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا رآه ولم يره غيره ثبت الحكم في حقه، ثبت الحكم في حقه. فإن كان في رمضان، يعني رآه إلى رمضان وغيره لم يره، والحاكم رد شهادته لجهله بحاله مثلا، فإنه يصوم. وإن كان في شوال فقيل إنه لا يصوم، لأن الشهر شرعا، أي شهر شوال شرعا، لا يدخل إلا بشهادة رجلين. وقيل بل يفطر. أنا قلت بالأول لا يصوم، خطأ. إذا رآه الإنسان وحده، أي رأى شوال وحده، فقيل إنه لا يفطر، لا يفطر، لأن شوالا لا يثبت إلا بشهادة رجلين وهو رجل واحد، فدخول الشهر إذن لم يثبت فلا يجوز الفطر. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فأفطروا، وهذا قد رآه، هذا قد رآه، لكن يفطر سرا لئلا يجاهر بمخالفة الجماعة، لئلا يجاهر بمخالفة الجماعة. فصار لدينا قولان: إذا رأى وحده هلال شوال، القول الأول أنه لا يفطر لأن شوالا لا يثبت دخوله إلا بشهادة رجلين. واستدل أيضا بحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. والقول الثاني أنه يفطر لأنه رآه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ولكنه يفطر سرا لئلا يجاهر بمخالفة الجماعة. وهذا القول أقرب من حيث اللفظ إذا رأيتموه، فإن هذا رآه. أما إذا كان الإنسان منفردا في مكان وليس حوله أحد يخالفه فإنه يفطر، لأنه حينئذ لا يتيقن مخالفة الجماعة، مثل لو كان بدويا في محل في البر ليس حوله مدن ولا قرى ورأى شوال هلال شوال، فإنه لا يمكن أن نقول صم، لأنه ثبت دخول الشهر في حقه، وهو إذا أفطر لا يكون مخالفا للجماعة. هكذا قال أهل العلم. ومعلوم أن هذا في وقتهم أمر واقع وكثير، لكن في وقتنا الآن حيث انتشرت وسائل الإعلام قد يقال إنه لا يفطر حتى ينظر عن إفطار الناس على القول بأنه لا يفطر إذا انفرد الإنسان إذا انفرد برؤيته. أما إذا قلنا إنه يفطر فالأمر واضح. طيب، ومن فوائد ظاهر الحديث إذا رأيتموه يشمل ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بواسطة الآلات. هو عام إذا رأيتموه، فمتى رأيناه سواء بالعين المجردة أو بالمنظار المكبر فإنه تثبت رؤيته. وقد كان الناس قديما نعهدهم أنهم يصعدون على المنابر ومعهم الدرابيل، معهم الدرابيل أو على الأصح مكبر أو مكبر النظر أو مقرب النظر أو سموه ما شئتم، المهم أنهم كانوا يستعملونها، وإذا رأوه بواسطة هذه المنظارات فإنه يحكم برؤيتهم. والحديث عام، الحديث ليس فيه إذا رأيتموه، ومعلوم أنه حتى لو قال إذا رأيتموه بعينكم فما يمنع أن يكون رآه بواسطة أو مباشرة. طيب، الحديث إذا رأيتموه، فهل المراد إذا رآه كل واحد؟ لو كان كذلك لكان الذي نظره قاصر لا يجب عليه الصوم ولو رآه الناس، لأنه يقول ما رأيته أنا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد هذا، ولكن إذا رأيتموه الرؤية التي يثبت بها دخوله شرعا، وهو أن يكون رأي رجلين فأكثر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ويأتي إن شاء الله الخلاف فيما إذا رآه واحد. طيب، ويستفاد من قوله إذا رأيتموه أنه إذا رؤي في بلد واحد لزم الناس كلهم الصوم، لأننا ما دمنا نقول إنه لا يشترط أن يراه كل واحد، فإنه يستفاد منه، وهذه متفرعة على قبل، أنه إذا رآه واحد أو إذا ثبتت رؤيته بمكان لزم الصوم جميع الناس. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول كثير من أهل العلم. ولكن عارضهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتموه، والجماعة البعيدون عن مطلع الهلال في هذا المكان لم يروه لا حقيقة ولا حكما، لا حقيقة ولا حكما. وقول الرسول إذا رأيتموه كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهل أنتم تقولون إذا غربت الشمس عند قوم جاز للآخرين أن يفطروا ولو كانت الشمس لم تغرب؟ الجواب لا، ولم يقل بذلك أحد. إذن إذا رأيناه في مكان ولم يرى في مكان آخر بعد التحري والبحث فإنه لا يلزم من لم يره، لأن هذا إذا أقبل الليل من ها هنا توقيت يومي، وإذا رأيتموه توقيت شهري، ولا فرق بينهما. فالشهر عند من لم يروه لم يدخل. والله عز وجل يقول من شهد منكم الشهر، شف ما من شهد منكم الشهر فليصم. وهؤلاء الذين يخالفون من رأوه في المطالع ما شهدوه، وعلى هذا فلا يلزمهم الصوم. واستدلوا أيضا ودلالة الحديث هذا على قولهم ودلالة الآية أيضا واضحة. واستدلوا أيضا بحديث رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل أرسلته في حاجة إلى معاوية، ومعاوية في الشام، معاوية في الشام، فرأوا الهلال في الشام فصاموا، وكان ممن رآه كريب، رآوه ليلة الجمعة، ثم إن كريبا قضى حاجته من الشام ورجع إلى المدينة والتقى بابن عباس رضي الله عنهما، فسأله ابن عباس متى صام معاوية؟ قال صام يوم الجمعة. قال هل رأى الهلال؟ قال نعم وأنا رأيت أيضا. فقال إنا لم نصم حتى إلا يوم السبت. فقال له أفتكتفي برؤية معاوية؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص صريح من ابن عباس رضي الله عنهما تفقها واستنباطا. استنباطا منين؟ من قوله إذا رأيتموه، إذا رأيتموه. وهذا دليل واضح في الموضوع، والقياس على التوقيت اليومي أيضا دليل واضح، والخطاب في من شهد منكم الشهر وإذا رأيتموه أيضا دليل واضح. ولهذا كان الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إن اتفقت المطالع لزم الصوم والفطر، وإلا فلا. وقال بعض وهذا أحد القولين. فعندنا الآن قولان: القول الأول إذا رؤي في مكان، إذا ثبتت رؤيته في مكان ثبت ذلك في حق جميع الناس في أي مكان كان. الثاني إذا ثبتت رؤيته في مكان لزمهم حكم تلك الرؤية من فطر أو صوم، ولزم من يشاركهم في مطالع الهلال دون من لم يشاركهم. وهذا أقرب إلى الصواب إن لم يكن هو المتعين. القول الثالث أنه إذا كانت المسافة بين البلدين مسافة قصر فإنه لا يلزم البلد الآخر، إذا كان بينهما مسافة قصر لا يلزم البلد الآخر. قالوا لأن ما دون المسافة في حكم الحاضر، وما وراءها في حكم المسافر. فإذا كان بين البلدين أقل من المسافة لزم البلد الثاني الصوم إذا رآه البلد الآخر، وإن كان بينهما مسافة قصر فلا. والقول الرابع الصوم والفطر تبع للعمل، أي عمل ولي الأمر، فإذا كانت هذه المنطقة تبعا لأمير معين فلها فلكل فلها حكم واحد، إذا كانت تبعا لأمير معين فلها حكم واحد. وعلل ذلك بأن لا يحصل الاختلاف بين من كانوا تحت إمرة واحدة، يعني إذا حصل اختلاف بين من كانوا تحت إمرة واحدة حصل النزاع والتفرق. فهذه أربعة. والقول الخامس أنه إذا كان بينهما يعني قطر أو أقطار، يعني إذا كانت مثلا منطقة كبيرة مو بلد، يعني تبع الأقطار والمناطق الكبيرة، فإنهم إذا كانوا في قطر واحد لزمهم الصوم، وإن لم يكونوا في قطر واحد فلكل قطر حكم. على كل حال كل ما سوى القولين الأولين فهي أقوال ليست بتلك القوة، إلا أن يقال إنه إذا كانوا تحت إمرة واحدة فإنه يلزم الصوم أو الفطر لحديث الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس، فتكون الأقوال الرئيسية التي يمكن أن نعتبرها ثلاثة أقوال. القول الأول لزوم الصوم على جميع الناس، والثاني لزوم الصوم على من وافقهم في المطالع، والثالث لزوم الصوم إذا كان تحت إمرة واحدة لحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. ما هو عمل الناس اليوم؟ الغالب عمل الناس اليوم على الأخير، الغالب أنه على الأخير. ولهذا تجد قريتين على الحدود بينهما أمتار قليلة، قرية صامت وقرية لم تصم، وقرية أفطرت في العيد وقرية لم تفطر، لأن هذه تحت ولاية وهذه تحت ولاية. بل نجد أنه أحيانا إذا حسمت العلاقات بين الدولتين اتفقتا، وإذا ساءت لم تتفقا، فيجعلون الحكم تبعا للسياسة. إن حسمت العلاقات قالوا والله هذا البلد أهلها ثقات ويجب أن نعمل برؤيتهم، يلا أصدروا فتوى بالفطر أو بالصوم. وإن ساءت قالوا كل له بلده كل له رؤيته ولا يمكن أن نتبعه. وهذا شيء شاهدناه بأنفسنا نحن، يعني علمنا به مباشرة بدون نقد. على كل حال القول الصحيح عندي هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه مؤيد بظاهر القرآن والسنة وبما روي عن الصحابة رضي الله عنه. طيب، من فوائد الحديث أن هذه الشريعة والحمد لله لم تدع مجالا للقلق والاضطراب. كيف ذلك؟ لقوله فإن غم عليكم فاقتروا لها أكمل العدة 30، فإن هذا مما يريح الإنسان، يعني لا تكون قلقا تقول ربما أنه هل ولكنه تحت السحاب، ربما أنه هل ولكنه وراء الجبل، ربما أنه هل ولكنه حجبه القطر. أبدا لا تقلق إذا لم ترى الهلال لكونه غم عليك، فأكمل العدة 30 بدون قلق. وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يجعل في نفسه قلقا من الأحكام الشرعية، حتى في مسائل الفتاوى لا ينبغي لك أن تضع المستفتي في قلق وحيرة، فتقول يمكن كذا يمكن كذا يحتمل كذا يحتمل كذا، إما أن يكون عندك علم يقيني أو ظني، لأن الصحيح أنه يجوز الحكم بغلبة الظن عند تعارض الأدلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتلزم بالفتوى، وإلا فداها. أما أن تبقى في حيرة وتوقع غيرك أيضا في حيرة فهذا لا ينبغي. ومن فوائد الحديث البناء على الأصل، يعني اعتبار البناء على الأصل. من أين يؤخذ؟ من قوله فاقدروا له أو فأكملوا عدة 30، لأن الأصل البقاء، الأصل بقاء الشهر، فإن يوم 30 من الشهر حتى نتيقن أنه دخل الشهر التالي. وهذا جزء أو فرد من أفراد عظيمة دلت عليها أحاديث كثيرة، وهي أن الأصل بقاء مكان على مكان حتى يتبين زواله. طيب، وقوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. لو قال قائل رأيتموه الميم علامة الجمع، ولا بد من أن يكون الرأي جماعة أكثر من واحد. نعم، لو قال قائل هكذا قلنا لنستمع إلى الحديث الذي بعده، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. ففي هذين الحديثين دليل على أنه يعمل بشهادة واحد في دخول رمضان، وعلى هذا فيكون الجمع في قوله إذا رأيتموه فصوموا باعتبار الجنس، كأنه قال إذا رآه أحد منكم، إذا رآه أحد منكم. هنا يقول ترى الناس الهلال، أي طلبوا رؤيته، هذا ما ترأوه، كأن كل واحد يقول للثاني رأى الهلال، رأى الهلال، انظر إليه، وما أشبه ذلك. فيدل هذا على أن ترى الهلال في الليلة التي يتحرى فيها من عمل الصحابة الذي أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيكون من السنة. أي السنن؟ الإقرارية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يعمل إلا برؤية من يوثق بنظره، بل من يوثق بقوله، لكونه أمينا بصيرا، أمينا بصيرا. فلو جاء الأعمى إلى القاضي وقال إني رأيت الهلال، وهو ثقة، ثقة مأمون عند الناس، وش نقول؟ نعم، نقول هذا في الرؤية يعني. أما في اليقظة فلا يمكن تراه، وهذا مما يخل بأمانته. طيب، جاءنا رجل ليس بأعمى لكن ضعيف البصر وقال إني رأيت الهلال، رأيت الهلال يقينا، قال يقينا، أين اتجاهه؟ قال اتجاهه إلى جنوب الشرقي، نعم اتجاه القوس يعني. صحيح يعني المنزلة صحيحة، لأن القمر حسب المنازل، أحيانا يكون اتجاهه إلى الجنوب، وأحيانا يكون إلى الشرق المح، وأحيانا يكون إلى الشرق الجنوبي، لكنه ضعيف البصر. هل نأخذ بقوله؟ لا، وإن كان ثقة، نعم، لأنه ضعيف البصر. ولهذا ذكر العلماء أن رجلا كبير السن كان مع الناس الذين يتراءون الهلال وأبصارهم حديدة قوية، هم قالوا لم نره، وهو أصر على أنه رآه نعم. وجاء عند القاضي والقاضي ردد قال لا أنا أشهد أني رأيته. فقال أذهب معك تريني إياه؟ قال نعم. ذهب وقال انظر إليه انظر إليه. القاضي نظر ما رأى شيئا. وكان القاضي ذكيا فمسح على حاجبه حاجب عينه ثم قال انظر فهو الآن ما أرى شيئا. ليش؟ شعرة بيضة لكن ما تحقق، يحسب أنها الهلال متقوسة كالهلال، فشهد أنه رأى الهلال. لكن متى يأتينا قاضي مثل هذا القاضي الذكي؟ إنما على كل حال أقول لابد أن يكون الرائي ممن يوثق بقوله لأمانته في النقل ولكون بصره حديدا يمكن أن يرى الهلال. طيب. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يشترط، أنه لا تشترط الشهادة، أنه لا تشترط الشهادة في الإعلام بدخول الشهر، لقوله أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. فلو قال للقاضي إني رأيت الهلال لقد رأيت الهلال ولم يقل أشهد، نعم وجب الحكم بشهادته أو وجب الحكم بخبره. وهل هذا خاص برؤية رمضان هلال رمضان أو عام في كل الشهادات؟ يعني هل يشترط في الشهادة سواء في المال أو في غير المال أن يقول الشاهد أشهد، أو لا يشترط بل يكفي أن يقول إني أقول كذا أو أخبر بكذا؟ نعم الصحيح أنه لا تشترط الشهادة، نعم إلا ما دل الدليل على اشتراطها كقوله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وإلا فإن الخبر يكفي عن الشهادة. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول أقول العشرة في الجنة ولا أشهد، أقول العشرة في الجنة ولا أشهد. فقال الإمام أحمد إذا قال إنهم في الجنة فقد شهد. وهذا هو الحق، أن الشهادة لا يعتبر فيها لفظ أشهد، بل إذا أخبر خبرا جازما به فإنه يعتبر شاهدا، ويدل عليه هذا الحديث. طيب. وأما الحديث الثاني ففيه دليل على أنه يشترط في الشاهد أن يكون مسلما، لقوله أفشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال أمر فقال أذن في الناس أبياء أن يصوموا غدا. وهذا واضح على أن الحكم بني على ما سبق من كون الرجل يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب هل يدل الحديث على أنه يكفي أن يكون مسلما وإن لم يكن عدلا؟
لا يدل.
قد يقال لا يدل وقد يقال يدل. أما قد يقال أنه يدل فلأن هذا الرجل لم يبدو لنا منه إلا أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، وهذا لا يحصل به إلا الإسلام فقط. وأما كونه يدل على يعني لا يمنع اشتراط العدالة فلأن الصحابة كلهم عدول، فإذا ثبت إسلام الصحابي ثبتت عدالته. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه. نعم.